إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد اقتضت سنة الله تعالى في خلقه أن يجعل هذه الحياة الدنيا نزاعاً متواصلاً بين الخير والشر، وصراعاً مستمراً بين الحق والباطل، وخلافاً قلما يهدأ بين الأخيار والأشرار، وبين العقلاء والسفهاء، وبين المصلحين والمفسدين. قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي ولولا أن الله تعالى يدفع أهل الباطل بأهل الحق لفسدت الأرض ولعمها الخراب، لأن أهل الفساد إذا تركوا من غير أن يقاوموا استطارت شرورهم وتغلبوا على أهل الصلاح والاستقامة، وتعطلت مصالح الناس، وانتشر الفساد في الأرض. فالآية الكريمة تأمر الأخيار في كل زمان ومكان أن يقفوا في وجوه الأشرار، وأن يقاوموهم بكل وسيلة من شأنها أن تحول بينهم وبين الفساد والطغيان. وإن من أقبح القبائح التي سلكها الأشرار لمحاربة الأخيار قذفهم لهم بما هم بريئون منه، وإشاعتهم للأكاذيب التي يتنزه عنها هؤلاء الأخيار. وأنت تقرأ سيرة الرسل عليهم الصلاة والسلام فترى أعداءهم قد أشاعوا عنهم الأراجيف الباطلة والقبائح المنكرة، فقد وصفوهم بالضلال والكذب وبالجنون والسفه وبالتكبر والغرور وبالإفساد في الأرض وبغير ذلك من الأقاويل الباطلة ومن الشائعات الكاذبة. وما قصد أولئك الأعداء للرسل من وراء ذلك إلا صرف الناس عن الحق، وما كان ذلك منهم إلا لحسدهم للرسل الكرام على ما آتاهم الله تعالى من فضله. ولم يكتفي أعداء الحق والفضائل بإشاعة السوء حول الرسل الكرام، بل حاربوا أيضا ما جاءوا به من هدايات ومن أخلاق كريمة ومن عقائد قويمة ومن سلوك حميد. وإذا كان تصديق الإشاعات الكاذبة في كل زمان ومكان يؤدي إلى النكبات التي تلحق بالأفراد والجماعات، فإن تصديقها في زماننا هذا الذي تعددت فيه وسائل الاتصالات، وصار العالم كله كأنه مدينة واحدة لا يجري فيه في الشرق يعلمه أهل الغرب، وما يجري في الغرب يعرفه أهل الشرق في أوقات سريعة محدودة. إذا كان الأمر كذلك، فإن تصديقها في زماننا هذا يكون أشد شرا وأقبح مصيرا وأسوأ عاقبة، لا سيما في أيام الحروب والأزمات. ولقد قص علينا القرآن المجيد من الآثار السيئة التي تترتب على تصديق الإشاعات الكاذبة ما فيه العبرة لمن يعتبر، وما فيه الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويكفي للدلالة على ذلك أن تصديق آدم عليه السلام لإبليس عليه لعائن الله عندما حرضه على الأكل من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها، أن تصديقه له أدى إلى خروج آدم من الجنة. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إن من أنجح الوسائل للقضاء على الإشاعات الكاذبة التثبت من صحة ما يقال وما يسمع، ورد الأمور إلى مصادرها الصحيحة، وسؤال أهل العلم عما خفي من أحكام، وكتمان هذه الإشاعات وعدم تردادها مع قذفها بالحقائق الثابتة وبالأدلة القاطعة التي تهدمها وتبطلها وتجعل كل عاقل يسخر من مروجيها، مع تغليب حسن الظن بين أفراد المجتمع، فإن سوء الظن دون موجب له قبيح بالعقلاء. وإذا كان أعداء الحق والفضائل في كل زمان ومكان قد نشروا الإشاعات الكاذبة حول الأخيار الأطهار بأساليب خبيثة وبمسالك خسيسة وبمكر سيء وبتعمد لإلحاق الأذى والضرر بغيرهم، فإن العقلاء الشرفاء قد ردوا على هذه الإشاعات بما يبطلها ويزيلها ويمحقها، ولكن بالمنطق الحق وبالقول الصدق وبالحجة الساطعة. قال الله جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والمقصود بالإشاعات في الأعم الأغلب التأثير السلبي في النفوس، والعمل على نشر الاضطراب وعدم الثقة في قلوب الأفراد والجماعات. وإذا أردت أن تعرف مقدار الوعي في أمة فتأمل أثر الإشاعات فيها، فإذا رأيتها تصدق كل ما يقال لها فاعلم أنها أمة ما زالت الغفلة متفشية فيها. ذلك لأن أسرع الأمم تصديقاً للشائعات والأراجيف هي الأمم الساذجة التي لا قدرة لها على نقد الأخبار وتمحيص الأنباء، وقد تحمل الإشاعة كذبها بوضوح، ولكن كثيراً من الناس لجهلهم أو سوء نياتهم لا يفطنون إلى هذا التكذيب، أو يفطنون لهذا التكذيب ولكنهم يريدون نشرها لحاجة في نفوسهم. أما إذا رأيت فرداً من الأفراد أو جماعة من الجماعات أو أمة من الأمم تتثبت من الأخبار التي تصل إليها ولا تصدق منها إلا ما تتأكد من صحته، فاعلم أنها أمة رشيدة يكثر فيها العقلاء ويقل فيها السفهاء، يكثر فيها عدد الذين طهرت نفوسهم واستقامت أفكارهم واتسعت عقولهم، لأنهم بسبب ما أعطاهم الله خالقهم عز وجل من علم نافع لا تروج فيهم الإشاعات، وإنما هم يعملون بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والإشاعات الكاذبة موجودة منذ وجدت الإنسانية، ينشرها الأعداء ضد من يعادونهم لإضعافهم أو لإنزال الهزيمة بهم أو لإزالة نعمة منحها الله تعالى لهم أو لغير ذلك من الأسباب التي يرى كل خصم أنها تساعده على الانتصار على خصمه. ولعل أول من فعل ذلك هو إبليس لإغواء آدم عليه السلام. وقصة آدم عليه السلام قد وردت في الكتاب المجيد في سور متعددة، منها سور البقرة والأعراف والحجر والإسراء والكهف وطه. وهناك آيات كريمة تحدثت عن كيفية خلق آدم، وأخرى تحدثت عن أمر الملائكة بالسجود له، وثالثة حكت موقف إبليس من هذا الأمر، ورابعة ذكرت استخلاف آدم في الأرض، وخامسة تحدثت عن إسكانه في الجنة، وسادسة ذكرت إغواء إبليس له، وسابعة تحدثت عن تحذير بني آدم من الشيطان. من الآيات القرآنية التي تحدثت عن إغواء إبليس لآدم عليه السلام عن طريق الإشاعات الكاذبة والأراجيف الباطلة قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أي وبعد أن أمرنا الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام وامتثلوا أمرنا جميعا ما عدا إبليس، قلنا لآدم على سبيل التشريف والتكريم: يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة، وقد أبحنا لكما أن تأكلا من ثمارها ومطاعمها أكلا هنيئا رغدا وفي أي مكان منه، واحذرا أن تأكلا من هذه الشجرة التي حددتها لكما وأمرتكما بعدم الأكل منها، لأنكما لو أكلتما منها كنتما من الظالمين. والتعبير بقوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، القصد منه المبالغة في النهي عن الأكل منها، إذ في النهي عن الاقتراب من الشيء نهي عن التلبس به من باب أولى. وقد تكلم المفسرون عن اسم هذه الشجرة، قيل هي التين وقيل هي العنب، إلا أن القرآن المجيد لم يذكر نوعها على عادته في عدم التعرض لذكر ما لا فائدة في ذكره. وقد أحسن الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى التعبير عن هذا المعنى فقال: والصواب في ذلك أن يقال إن الله تعالى نهى آدم وزوجه عن الأكل من شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله تعالى لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل كانت شجرة البر أي القمح، وقيل كانت شجرة العنب، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به. ثم بيّن تعالى بعد ذلك ما وقع فيه آدم من خطأ فقال:
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. والفعل أزل من الإزلال بمعنى الإزلاق والتنحية بعيداً عن الشيء، أي فأوقعهما الشيطان في الزلل حيث خدعهما ووسوس لهما أن هذه الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منها فيها الخير كله فأطاعاه. فترتب على ذلك أن أخرجهما الله تعالى من الجنة التي كانا يتنعمان بخيراتها وثمارها. وقال تعالى للجميع: اهبطوا إلى الأرض متنافرين متباغضين يبغي بعضكم على بعض، ولكم في هذه الأرض المنزل الذي تستقرون فيه إلى أن يدرككم الموت. وفي سورة الأعراف نجد تفصيلاً أكثر للإشاعات الكاذبة التي أشاعها إبليس لآدم حول الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها، حيث قال تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أي وقال الله تعالى لآدم عليه السلام على سبيل التكريم: يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء أفضل المساكن وهي الجنة، وتناولا من ثمارها ما شئتما، واحذرا أن تقتربا من هذه الشجرة، لأنكما إن اقتربتما منها كنتما من الظالمين لأنفسكما. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة كما قال تعالى بعد ذلك: فوسوس لهما الشيطان، أي فألقى الشيطان الوسوسة أي الحديث الخفي الذي يصرف الإنسان من الخير إلى الشر، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، أي فعل هذه الوسوسة وحرضهما على الأكل من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منها، لتكون عقبة ذلك أن يفضحهما وأن يظهر ما استتر من عوراتهما. ولم يكتفي إبليس بهذه الوسوسة السيئة، بل نشر الإشاعات الكاذبة عن هذه الشجرة، فقال كما ذكر الله تعالى عنه: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، أي قال لهما كذبا وخداعا: ما نهاكما ربكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا كراهية أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين الذين يسكنون الجنة ولا يموتون. ثم حكى القرآن أن إبليس لم يكتف بالوسوسة أو بالإشاعات الكاذبة، بل أضاف إلى ذلك القسم المؤكد فقال كما ذكر القرآن عنه: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي وأقسم لهما بالأيمان المغلظة أنه لمن الناصحين لهما المخلصين في الحرص على نفعهما. وندح إبليس في خداعه لآدم وحواء بدليل قوله تعالى بعد ذلك: فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولفظ فدلاهما مأخوذ من التدلية، وأصله أن الرجل العطشان يدلي في البئر بدلوه ليشرب من مائها، فإذا ما أخرج الدلو لم يجد به ماء. والغرور إظهار النصح مع إبطان الغش، وأصله من غررت فلانا إذا خدعته، والمعنى أن إبليس بسبب ما أشاعه عن الشجرة التي نهى الله آدم وزوجه عن الأكل منها من إشاعات كاذبة استطاع أن يخدعهما وأن ينزل بهما من الطاعة إلى المعصية ومن الخير إلى الشر، لأنهما حين أكلا من الشجرة المحرمة ظهر لهما ما يجب ستره من جسدهما وهما العورتان، فأخذا يلزقان من ورق الشجر الجنة على عوراتهما لسترهما، وناداهما ربهما معاتبا وموبخا قائلا لهما: ألم أنهكما عن الأكل منها؟ وأقل لكما إن إبليس شديد العداوة لكما. وفي سورة طه تصوير بليغ حكيم لما وقع فيه آدم من خطأ بسبب نسيانه لأمر ربه وبسبب تصديقه للإشاعات الكاذبة التي أشاعها إبليس حول الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن الأكل منها. وهذه الآيات هي قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي والله لقد عهدنا إلى آدم وأوصيناه ألا يأكل من شجرة معينة من قبل أن نخبرك بذلك يا محمد من قبل، فنسي آدم العهد الذي أخذناه عليه بعدم الأكل منها، ولم نجد له عزيمة صادقة من التذكر لما أمرناه به أو نهيناه عنه. وبعد أن بين تعالى أن الملائكة جميعاً قد أطاعوا خالقهم في السجود لآدم ما عدا إبليس، وأنه تعالى قد قال لآدم: إن إبليس عدو لك ولزوجك فاحذرا من وسوسته وكذبه عليكما، لأنكما لو أطعتما فسيترتب على ذلك أن تخرجا من الجنة التي فيها ما تشتهيانه من طعام لذيذ ومن شراب سائغ عذب ومن ملبس جميل. بعد كل ذلك قال تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ أي أن إبليس قال لآدم على سبيل الإغراء والوسوسة والإشاعات الكاذبة: يا آدم هل أدلك على الشجرة التي من أكل منها عاش مخلدا لا يدركه الموت وصار صاحب ملك لا ينتهي ولا يفنى؟ وأطاع آدم إبليس وصدق ما أشاعه من إشاعات كاذبة عن الشجرة المحرمة، ووقع آدم تحت تأثير عدوه إبليس. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ما قال الله جل وعلا بعد ذلك: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والمتأمل في هذه الآيات الكريمة يرى أن تصديق الإشاعات الكاذبة يؤدي إلى الخسران ويفضي إلى الهوان وينشر العداوة والبغضاء بين الناس، كما يرى فيها كيف أن إبليس لم ييأس من إشاعة الأقوال الكاذبة، بل استمر في الوسوسة لآدم بأن هذه الشجرة التي نهاه خالقه عن الأكل منها إذا أكل منها آدم عاش مخلدا وصار صاحب حياة لا نهاية لها ولا فناء، وأن الله تعالى لم يمنعه من الأكل منها إلا كراهية أن يكون آدم من كبار الملائكة أو من الذين لا يدركهم الموت. وهكذا نرى أن إبليس قد استعمل في خداعه لآدم عليه السلام سلاح الإشاعات الكاذبة الذي يعد من أخطر الأسلحة في سوء العاقبة لمن يصدق ما يقال له دون تمحيص أو تدبر أو تثبت. والإشاعة قديمة قدم الجماعات الإنسانية، وانتظروا أن تعيش ما عاش الإنسان، ولا يكاد يخلو مجتمع منذ فجر التاريخ من إشاعة، لأن النفس الإنسانية فيها القابلية لهذا الأمر، وفيها الاستعداد إن لم تتهذب بالقدر الكافي وبقراءة في تاريخ الأنبياء عليهم السلام وفي قصصهم، نجد أن كل منهم جوبها بإشاعة وقاومه قومه بفرية يطلقونها حوله ويبثونها ويتوارثونها أحيانا. فهذا نوح عليه السلام اتهم من قوم بأنه يريد أن يتفضل عليكم، ومعنى يتفضل أن يتزعم ويتأمر، والخطاب موجه للجمهور وليس مواجها به نوح. وفي هذا دلالة هي أن المقصود من الحملة هو المحافظة على الجماهير في وضع معين وفي حالة متجمدة على ما هي عليه ليستمر ابتزازها وتسخيرها. وقد اتهموه وجماعته المؤمنة اتهاماً آخر فقالوا بل نظنكم كاذبين، ومرة ثالثة رموه بالضلال مؤكدين اتهامهم هذه المرة، وليسوا ظانين مترددين كالمرة السابقة بل نظنكم كاذبين. جزموا بعد ذلك فقالوا إنا لنراك في ضلال مبين. ثم يشاع عنه الجنون عليه السلام وقالوا مجنون وازدجر. وهود عليه السلام يواجه التقولات والتخرصات الشبيهة بما لفق لأخيه نوح، فيرميه قومه بالطيش والخفة إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وهنا ملاحظة نفسية على طبيعة المشيع أنه في المرتين حين الاتهام بالكذب وإشاعته على الأنبياء كان القول بصيغة نظن، ذلك أن صدق الأنبياء معروف مشهور في أقوامهم من خلال التجربة الحياتية الطويلة، لذلك لا يكون من الكياسة ولا من الدهاء الجزم والقطع بكذبهم أمام الجماهير والقطيع من الرعاع الذين يتبعون الملأ فيطلقون الإشاعة بصيغة نظن، والنتيجة هي هي. أما في القذف بالضلال أو السفاهة فيجزمون ويؤكدون لأن هذه الاتهامات محتملة للتصديق والتلبيس على قطعانهم البشرية لمخالفة الأنبياء واقع القوم وعقائدهم، ولا يفعل هذا في نظرهم إلا سفيه أو ضال. فكان التأكيد في إطلاق الشائعة يعني بالضلال أو بالسفاهة، وأما في الكذب فلم يجزموا. فيا لدقة القرآن ويا للقطاته النفيسة. وملاحظة أخرى أن الملأ هم الذين كانوا يتولون تصنيعا وإطلاقا ونشر الإشاعات، لأنهم أصحاب المصلحة في معارضة دعوات الأنبياء حتى تبقى لهم السيطرة على القطعان. ثم يردد القوم ما أطلق الملأ من إشاعات بلا وعي وبتبعية عمياء. ثم يشيع قوم هود عن أنه أصيب في عقله نتيجة غضب بعض آلهتهم عليه، لذلك صار يهدي بما يخالف المجتمع وتقاليده ومألوفاته. وقالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من وسائل التثبت والتثبيت التي ساقها القرآن المجيد لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم إخباره بأن ما أشاعه المشركون عنه من إشاعات كاذبة يشبه ما أشاعه الأقوام السابقون عن أنبيائهم. ومن الآيات القرآنية التي قررت هذه الحقيقة قوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أي الأمر أيها الرسول الكريم كما أخبرناك من أنه ما أتى الأقوام الذين قبل قومك من رسول يدعوهم إلى عبادتنا وطاعتنا إلا وقالوا له كما قال قومك في شأنك هو ساحر أو مجنون. والمقصود بالآية الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما أصابه من مشركي قريش، حيث بيّن له تعالى أن الرسل السابقين قد كذبتهم أممهم وأشاعوا حولهم الإشاعات الكاذبة التي لا حقيقة لها. ثم أضاف تعالى إلى هذه التسلية تسلية أخرى فقال: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أي أوصى السابقون اللاحقين أن يقولوا لكل رسول من ربهم: أنت أيها الرسول ساحر أو مجنون. وقوله سبحانه بل هم قوم طاغون إضراب عن تواصيهم، هو إضراب إبطال، لأنهم لم يجمعهم زمان واحد حتى يوصي بعضهم بعضا، وإنما جمعهم تشابه القلوب والالتقاء على الكفر والفسوق والعصيان. ثم تسلية ثالثة نراها في قوله تعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أي لا تلتفت أيها الرسول الكريم إلى إشاعاتهم الكاذبة عنك، وداوم على التذكير لأتباعك، فإن التذكير لكم بما أوحيناه إليك ينفع المؤمنين الصادقين. ومن الأنبياء الكرام الذين أشاع عنهم الجاحدون من أقوامهم الإشاعات الكاذبة نوح عليه السلام، وقد وردت قصته مع قومه في سور متعددة، منها سورة الأعراف ويونس وهود والمؤمنون والشعراء ونوح. وتكرر اسمه عليه السلام في القرآن الكريم في 43 موضعا، ومكث يدعو قومه إلى إخلاص العبادة لخالقه 1000 سنة إلا 50 عاما. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ومع هذه المدة الطويلة التي قضاها نوح عليه السلام مع قومه لم يؤمن بدعوته إلا عدد قليل منهم، بدليل قوله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. والذي يطالع كتاب الله تعالى بتدبر وتأمل يرى أن نوحا عليه السلام قد استعمل أحكم الأساليب وأبلغها في دعوته لقومه. ويكفيك منها قوله تعالى في السورة التي سميت باسمه عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ومع أن نوح عليه السلام قد خاطب قومه بأسلوب منطقي بليغ يقنع العقول السليمة ويرضي العواطف النقية من رذائل الغرور والحقد والجحود، إلا أن المترفين من قومه قد أشاعوا حوله وحول دعوته أنواعاً من الإشاعات الكاذبة وألواناً من الأراجيف الباطلة لكي يصرفوا الناس عنه وعن دعوته ولكي يشككوا العامة في صدقه. فتارة يشيعون عنه أنه إنسان تائه عن طريق الحق بسبب ما أصاب عقله في زعمهم من اضطراب وخلل. ومن الآيات التي حكت هذا المعنى قوله تعالى في سورة الأعراف: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أي والله لقد أرسلنا نبينا نوحا عليه السلام إلى قومه لكي يأمرهم بإخلاص العبادة لخالقهم، فقال لهم بتلطف وأدب: يا أهلي ويا عشيرتي اعبدوا الله وحده. فماذا كان ردهم عليه؟ كان ردهم أن وصفوه بالضلال وأشاعوا فيما بينهم أن نوحا عليه السلام قد أصيب بالمرض في عقله. ورحم الله الإمام ابن كثير فقد قال عند تفسيره لهذه الآية: وهكذا الفجار إنهم لانطماص بصائرهم يرون الأبرار في ضلالة، كما قال تعالى في شأن الكافرين: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وقد حكى القرآن المجيد أن نوحا عليه السلام قد دفع عن نفسه وعن دعوته هذه التهم الباطلة وهذه الإشاعات الكاذبة بأن وصف نفسه بأربعة أوصاف كريمة: أولها أنه رسول من رب العالمين، أي هو لا يقول لهم ما يقول من عند نفسه، ولكن الله عز وجل هو الذي أمره بذلك. ثانيها نراها في قوله: أبلغكم رسالات ربي، أي أبلغكم ما أوحاه الله إلي دون أن أكتم منه شيئا. ثالثها نراها في قوله: وأنصح لكم، أي وأتحرى في إبلاغكم النصيحة التي فيها صلاحكم وفيها سعادتكم. رابعها نراها في قوله كما ذكر القرآن المجيد عنه: وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي وقد أعطاني الله بفضله وإحسانه من العلم النافع ما لم يعطكم، فأنا أحذركم عن علم وأنذركم عن بينة. وتارة نرى قوم نوح عليه السلام يشيعون عنه أنه لو كان نبيا حقا لما كان مثلهم في البشرية، لأن النبوة في زعمهم تتنافى مع البشرية، ولا يكتفون بهذه الإشاعات الكاذبة عنه، بل ينشرون في كل مكان أن الذين اتبعوا نوحاً عليه السلام هم من سفهاء الناس ليسوا من عقلائهم، وهم من فقرائهم ليسوا من أغنيائهم. ومن الآيات القرآنية التي أكدت هذا المعنى قوله تعالى في سورة هود: ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وفي موطن آخر نرى المترفين الجاحدين من قوم نوح عليه السلام لا يكتفون باتهامه بالضلال وبأنه كاذب في دعواه النبوة وبأن أتباعه من السفهاء وليسوا من العقلاء وأنه هو وأتباعه يغلب عليهم الكذب، لا يكتفون بتلك الإشاعات الكاذبة عنه وعن المؤمنين به، بل أضافوا إلى ذلك أنهم أشاعوا عنه أنه ما يريد بدعوته لهم سوى التباهي والتفاخر وطلب الرئاسة عليهم، وأنه فوق كل ذلك إنسان مصاب بالجنون وبالخبل في عقله. من الآيات القرآنية التي صرحت بذلك قوله تعالى في سورة المؤمنون: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأنت ترى أن القوم قد واجهوا نبيهم نوحا عليه السلام بأقبح مواجهة، حيث أشاعوا عنه أنه يريد من وراء دعوته لهم السيادة عليهم وأنه ليس نبيا، لأن الأنبياء عندهم لا يكونون من البشر، وأنه قد خالف ما ألفوه عن آبائهم، ومن خالف ما كان عليه آباؤهم لا يجوز الاستماع إليه، وأنه مصاب بالجنون، وأنه عما قريب سيأخذه الموت. وهكذا الجهل والغرور والجحود عندما يستولي على النفوس يحول في نظرها الإصلاح إلى إفساد، والإخلاص لله تعالى إلى حب للرئاسة، والشيء المعقول المقبول إلى شيء غير معقول وغير مقبول، ويحول كمال العقل ورجحانه إلى جنونه ونقصانه. والخلاصة أن الطغاة من قوم نوح عليه السلام قد أشاعوا عنه أنه في ضلال مبين، كما أشاعوا عنه أنه من البشر وأن البشرية في زعمهم تتنافى مع النبوة، كما أشاعوا أن أتباعه من السفهاء الفقراء وأنه هو وهم من الكاذبين، كما أشاعوا عنه أنه يريد من دعوته التي جاء بها التفاخر والتعالي عليهم، ثم أشاعوا عنه في النهاية أنه رجل مجنون. وإشاعتهم عن نبيهم نوح عليه السلام بأنه رجل مجنون قد تقرر القول بها منهم في آيات أخرى، منها قوله تعالى في سورة القمر: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ولقد نصر الله تعالى نبيه نوح عليه السلام على قومه الذين حاربوه بشتى ألوان الإشاعات الكاذبة، حيث قال تعالى في سورة الأنبياء: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وهود عليه السلام أشاع عنه قومه الإشاعات الكاذبة عنه عن رسالته، وقد وردت قصة هود عليه السلام مع قومه في سور شتى، تارة على سبيل التفصيل كما في سور الأعراف وهود والمؤمنون والشعراء والأحقاف، وتارة على سبيل الإجمال والإيجاز كما في سور فصلت والذاريات والقمر والحاقة والفجر. وينتهي نسب هود إلى نوح عليهما السلام، وقوم هود هم قبيلة عاد نسبة إلى جدهم، وكانت مساكنهم بجنوب الجزيرة العربية بمنطقة يقال لها الأحقاف وتسمى الآن بالربع الخالي. وكان قوم هود عليه السلام يمتازون بالغنى وبضخامة الأجسام وبالغرور والتعالي والتباهي بالقوة وشدة البطش، يدل على ذلك قوله تعالى: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وقوله سبحانه: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، وقوله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. لذا نجد الإشاعات الكاذبة التي أشاعوها عن نبيهم هود عليه السلام كانت طافحة بسوء الأدب وبالإصرار على باطلهم وغرورهم. ومن الإشاعات الكاذبة التي أشاعها زعماء قوم هود عليه السلام عنه لكي يصرفوا عامة الناس عن دعوته وعن الاستماع إليه، زعمهم أنه إنسان سفيه ضعيف العقل يميل إلى الكذب. يشير إلى ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وأرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم في النسب هودا عليه السلام، فقال لهم ما قاله كل رسول لقومه: يا قوم أخلصوا عبادتكم لله تعالى واتركوا عبادة الأصنام، فإن عبادتكم لها ستؤدي إلى الهلاك والدمار. وكأنما عظم على هؤلاء الجبارين أن يستنكر عليهم هود عليه السلام عبادتهم لغير الله، فوصفوه بوصفين قبيحين، أولهما نراه في قولهم: إنا لنراك في سفاهة، وأصل السفه الخفة والاضطراب، يقال ثوب سفيه إذا كان باليا رديئا. وشاع السفه في خفة العقل وفي ضعف الرأي، أي قال الزعماء من قوم هود لنبيهم على سبيل التطاول: إنا لنراك يا هود قد تمكنت صفة خفة العقل منك، لأنك تركت ما عليه الآباء وجئتنا بدين جديد ننكره. أما ثاني الوصفين القبيحين فنراه في قولهم كما ذكر القرآن عنهم: وإنا لنظنك من الكاذبين، أي وإنا لنظنك من الكاذبين في أقوالك التي تزعم أنك جئت بها من عند الله تعالى، ومقصدهم من كل ما قالوه هو إشاعة الإشاعات الكاذبة عنه عليه السلام حتى ينفر الناس منه. ولكن هودا عليه السلام لم يقف موقفا سلبيا من تلك الإشاعات الكاذبة ومن تلك التهم الباطلة، بل حارب كذبهم بالصدق وباطلهم بالحق، ودافع عن نفسه بأسلوب حكيم، فقال لهم: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وفي موطن آخر نرى أن قوم هود عليه السلام لا يكتفون بأن يشيعوا عنه أنه رجل ضعيف العقل يؤثر الكذب على الصدق، بل يضيفون إلى ذلك أنه لم يأتهم بشيء فيه فائدة، وأن أصنامهم قد انتقمت منه فجعلته في حالة هذيان دائم، وعلى جميع الناس أن يبتعدوا عنه، وإلا فسيصيب كل من يتبع هودا عليه السلام ما أصابه من أمراض وأسقام. واستمع إلى كتاب ربك وهو يخص عليك جانبا من دعوته عليه السلام لقومه، وجانبا من إشاعاتهم الكاذبة عنه. يقول تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فأنت ترى أن هودا عليه السلام قد سلك في دعوة قومه إلى الحق أحكم السبل، فقد ذكرهم أولا أن المستحق للعبادة إنما هو الله تعالى وحده، وأنهم إذا لم يطيعوه في ذلك كانوا متعمدين للكذب والافتراء. ثم ذكرهم ثانيا بأنه لا يريد منهم أجرا على دعوته، وإنما يلتمس أجره من الله تعالى وحده. ثم ذكرهم ثالثا بأن كثرة الاستغفار ومداومة التوبة تزيدهم غنى على غناهم. ثم ذكرهم رابعا بأن إصرارهم على الكفر والجحود سيؤدي بهم إلى الخسران والدمار. بهذا الأسلوب البليغ الحكيم خاطب هود عليه السلام زعماء قومه، حيث وضح لهم دعوته أكمل توضيح، ورغبهم في الاستجابة له، حيث ناداهم بلفظ يا قوم 3 مرات توددا إليهم. لكن هؤلاء الزعماء من قوم هود عليه السلام ردوا عليه أسوأ رد، فقد أشاعوا عنه أنه إنسان يقول كلاما مرسلا لا دليل عليه، وأن بعض أصنامهم قد انتقمت منه لتطاوله عليها. وقد ذكر القرآن المجيد ذلك في قوله تعالى: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. أي أنهم أشاعوا عنه فيما بينهم أمرين كفيلين من صراف الناس عنه وعن دعوته. الأمر الأول يتجلى في قولهم: يا هود ما جئتنا ببينة، والبينة ما يتبين به الحق من الباطل. أي قالوا له على رؤوس الأشهاد: يا هود أنت ما جئت ببينة ولم نسمع منك كلاما يقنعنا، وإنما سمعنا منك كلاما هو أشبه ما يكون بالكلام اللغو الذي لا دليل على صحته ولا فائدة من ورائه، وبناء عليه فما نحن بمستجيبين لك ولا متبعين لدعوتك، بل نحن متمسكون تمسكا تاما بعبادة آلهتنا. الأمر الثاني يتضح من قوله: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. اعتراك أي أصابك ومسك، يقال عراه الأمر واعتراه إذا أصابه، أي وإن حالتك يا هود التي نراها بأعيننا تجعلنا نقول لك إن إساءتك إلى أصنامنا جعل بعضها لا كلها يتسلط عليك ويوجه قدرته نحوك فيصيبك بالجنون والهذيان من الأمراض. ولم يقول اعتراك آلهتنا بسوء، بل قالوا بعض آلهتنا تهديدا له وتخويفا للناس من الاقتراب منه وتضخيما لشأن أصنامهم، إذ في قولهم هذا إشارة إلى أنه لو تصدت له جميع آلهتهم لدمرته تدميرا. وهكذا نراهم قد ردوا على نبيهم بأربعة ردود كلها إشاعات كاذبة، وقد تدرجوا فيها من السيء إلى الأسوأ ومن القبيح إلى الأقبح، مما يدل على توغلهم في الكفر والطغيان وبلوغهم النهاية في الفسوق والعصيان. لذا كان رد هود عليه السلام على هؤلاء المجرمين الكافرين ردًا قويًا حاسمًا، يدل على تبرؤه التام من شركهم وعلى تحديه لطغيانهم، حيث قال لهم كما ذكر القرآن المجيد عنه: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وفي سورة الشعراء نرى هودا عليه السلام قد بذل أقصى جهده في تذكير قومه بنعم الله عليهم وفي تحذيره إياهم من الإصرار على الجحود والبطر، إلا أنهم ازدادوا عتواً ونفوراً منه، وأوهموا العامة أن كلام هود عليه السلام لا وزن له، وأمروا سفهاءهم أن ينشروا بين الناس أنه لا بعث ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب، وأن الخير في اتباع ما كان عليه آباؤهم من عبادة الأصنام. تدبر ما قاله هود لقومه وما أشاعوه عنه من أكاذيب لترى كيف تتحول النفس الإنسانية إلى الدرك الأسفل من الكذب والغرور عندما يستحوذ عليها الشيطان. قال تعالى: كذبت عاد للمرسلين، أي كذبت قبيلة عاد نبيها هودا عليه السلام، وتكذيبها له هو تكذيب لجميع المرسلين، إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فأنت ترى أن هودا عليه السلام قد بيّن لقومه وظيفته وأنه لا يريد منهم أجرا على دعوته، ثم أنكر عليهم ما هم فيه من ترف وطغيان فقال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. أتبنون بكل مكان مرتفع من الأرض على سبيل اللهو والعبث والترف بناء يعتبر آية في الغرور، وتعملون قصورا ضخمة حتى لكأنكم تريدون من وراء إنشائها الخلود الذي لا موت معه، وإذا أردتم السطو والعدوان على غيركم أخذتموهم بعنف وقسوة، دون أن تعرف الرحمة أو الرأفة إلى قلوبكم سبيلا. وبعد نهيه إياهم عن الرذائل أمرهم بتقوى الله وشكره تعالى على نعمه، فقال لهم: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولكن هذه النصائح الحكيمة البليغة التي ساقها هود عليه السلام لقومه لم تقابل منهم إلا بالعناد والصلف وبالتمادي في الإشاعات الكاذبة حول هذا النبي الكريم، فقد قال له كبراؤهم بكل استهتار وسوء أدب: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. أي قالوا له باستخفاف واستهزاء لكي يصرفوا العامة عنه: يا هود، يستوي عندنا سكوتك وكلامك، فأرح نفسك من وعظنا، وما تنهانا عنه هو خلق آبائنا وأجدادنا، ونحن على آثارهم نسير. واعلم أننا لسنا بمعذبين، لأننا لا نصدقك فيما تقوله من أننا سنبعث بعد موتنا. فنجد أن هودا عليه السلام قد سلك في دعوته لقوم أحكم الأساليب وأبلغها، إلا أن الكافرين من قومه لكي يصرفوا الناس عنه وعن دعوته أشاعوا عنه ما أشاعوا من أكاذيب، حيث وصفوه بالسفه وبالكذب، وبأنه لم يأتهم بما يقنعهم، وبأن بعض أصنامهم قد انتقمت منه، وبأن كلامه كسكوته إذ لا فائدة منهما، وبأنه ما جاءهم بما جاءهم به إلا ليصرفهم عن عبادة أصنامهم التي عبدها آباؤهم وأجدادهم. فماذا كانت نتيجتهم وعاقبتهم؟ كانت كما قال تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وهكذا ما يشيعه الفجار عن الأخيار يؤدي إلى هلاك هؤلاء الفجار هلاكا تقشعر من هوله الأبدان. ولم يسلم رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام من التهم الباطلة ومن الإشاعات الكاذبة التي أشاعها أعداؤه عنه، لأنه أتاهم بما يخالف أهواءه. إلا أن كل قوم قد سلكوا في إشاعاتهم الكاذبة مع نبيهم ما يرونه يتناسب مع بيئتهم ومع ظروف حياتهم ومع العادات والتقاليد التي سادت فيها. فقوم نوح عليه السلام مثلا نراهم ينشرون فيما بينهم أن نوحا هو بشر مثلهم، وادعى النبوة لأنه يريد أن يتفاخر ويتعالى عليه، ولو شاء الله أن يرسل نبيا لجعله من الملائكة لا من البشر. لذا قالوا في إشاعاتهم الكاذبة عنه عليه السلام: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. بينما نرى قوم هود عليه السلام الذين كانوا ضخام الأجسام أقوياء الأبدان أغنياء الأموال يشيعون حول نبيهم بكثرة أنه من السفهاء الكاذبين، وأنه لم يأتهم بشيء يقنعهم، وأن كلامه وعدم كلامه سواء، وأن بعض أصنامهم كفيل بإهلاك. وهكذا نرى أن الكافرين من قوم كل نبي وإن كانوا قد اتفقوا على الإشاعات الكاذبة حول كل نبي من أنبيائهم، إلا أنهم يتفاوتون ولو قليلاً في ألفاظ هذه الإشاعات وفي مدلولاتها وفي أثرها السيء. وقد ذكر القرآن المجيد طرفاً من الإشاعات الكاذبة التي تفوه بها الكافرون من قوم صالح عليه السلام لكي يمنعوا الناس من الاستماع إليه ومن الإيمان برسالته. وقد وردت قصته مع قومه في سور متعددة، منها الأعراف وهود، والحجر والإسراء والشعراء، والنمل وفصلت، والقمر والحاقة والشمس والفجر. وينتهي نسب صالح إلى نوح عليهما السلام، وكانت رسالة نبي الله صالح إلى قبيلة ثمود التي كانت مساكنها بين بلاد الحجاز والشام، وما زال المكان الذي كانوا يسكنونه يسمى بمدائن صالح. وقبيلة ثمود نسبة إلى جدها كانت من قبائل العرب، وكانوا خلفاء لقوم هود عليه السلام، لذا جاء الحديث عنهم بعد الحديث عن قوم هود في كثير من آيات القرآن المجيد، وكانوا كسابقيهم يعبدون الأوثان، فأرسل الله إليهم واحداً منهم هو صالح عليه السلام لكي يأمرهم بإخلاص العبادة لخالقهم جل وعلا، ولكي ينهاهم عن عبادة الأصنام، إلا أن قلةً منهم استجابت لدعوة نبيهم، أما الكثرة منهم فقد بقيت على كفرها حتى أخذتها الرجفة التي دمرت الجاحدين تدميراً. والمتدبر لآيات الكتاب العزيز يرى أن الشائعات الكاذبة التي أشاعها الطغاة من قوم صالح عليه السلام عنه كانت طافحة بالمكر السيء وبالتفكير الخبيث وبالخداع الأثيم وبالمؤامرات الدنيئة للقضاء على نبيهم الذي جاء لهدايتهم وسعادتهم. فهم تارة يشيعون عنه أنه كان قبل أن يدعي النبوة إنساناً عاقلاً سوياً محل ثقتهم، أما بعد النبوة فقد اختلفت نظرتهم فيه لأنه جاءهم بما يخالف ما ورثوه عن آبائه. ومن الواجب على الناس كافة أن يبتعدوا عنه، كما أن من الواجب على من آمن به أن يعود إلى عبادة الأصنام التي كان يعبدها آباؤه، وإلا كان في زعم هؤلاء الطغاة خائناً لعهد الآباء والأجداد. ومن الآيات التي أشارت إلى هذا المعنى قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وأرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم في الموطن والنسب صالحاً عليه السلام، فقال لهم تلك الكلمة التي قالها كل نبي لقومه: يا قوم اعبدوا الله تعالى وحده، وسبحانه الذي خلق أباكم آدم من هذه الأرض وأنتم من نسله، وهو الذي مكنكم من تعمير هذه الأرض بشتى أنواع الزروع والثمار، وما دام الأمر كذلك فاشكروه على نعمه وتوبوا إليه من ذنوبكم، فإن ربي قريب الرحمة من المحسنين ومجيب الدعاء للمخلصين. فماذا كان ردهم عليه؟ كان ردهم فيه ما فيه من المكر والدهاء، فقد قالوا له كما ذكر القرآن عنه: يا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قالوا: يا صالح هكذا باسمه، ولم يقولوا له يا رسولنا أو يا نبينا، قالوا: يا صالح قد كنت فينا رجلا فاضلا، نرجوك لمهمات الأمور لعلمك وعقلك وصدقك قبل أن تدعي النبوة، أما بعد أن جئتنا بهذا الدين الجديد الذي تنهانا فيه عن عبادة الأصنام التي كان يعبدها آباؤنا، فقد أصبحنا في شك كبير في سلامة عقلك وفي صحة قولك. ولا شك في أن مقصدهم من هذا الكلام أن يقولوا لعامة الناس إن صالحاً قد تحول من إنسان عاقل إلى إنسان أصيب بالاضطراب في تفكيره، ومن إنسان صادق إلى إنسان كذاب، فاحذروا من اتباعه أو الاستماع إليه. فهكذا يتفنن أهل الباطل في إلصاق الإشاعات الكاذبة بالأخيار الأطهار، وتارة نجد الجاحدين للحق من قوم صالح عليه السلام يلجؤون إلى الإشاعات الكاذبة عن نبيهم عن طريق التشكيك في رسالته وتهديد الذين آمنوا معه والاستهزاء به حتى يبتعد عامة الناس عنه. تدبر ما قاله نبي الله صالح لقومه وما قاله المستكبرون من قومه للمؤمنين بما جاءهم به نبيهم عليه السلام. تدبر قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، أي قد جاءتكم معجزة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض، أي وجعلها مساكن لكم، تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فاذكروا آلاء الله، أي فاذكروا نعم الله، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا جانب من النصائح الغالية التي وجهها نبي الله صالح لقومه، فبماذا ردوا عليه؟ إنهم في هذه المرة لم يردوا عليه ولم يلتفتوا إلى قوله استخفافا به عليه السلام، بل وجه الطغاة المستكبرون من قومه حديثهم إلى الفقراء الذين آمنوا بصالح عليه السلام. ويذكر القرآن المجيد ذلك بأسلوبه الحكيم فأقول: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ وقصد المترفين من هذا السؤال للمؤمنين التهديد والاستهزاء، لأنهم يعرفون أن المؤمنين يعتقدون أن صالحا رسول من ربه. ولذا وجدنا المؤمنين الصادقين لا يردون عليهم بما يقتضيه ظاهر السؤال بأن يقولوا لهم مثلا نعم إنه مرسل من رب، وإنما ردوا عليهم بقولهم إنا بما أرسل به مؤمنون، مسارعة منهم إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. وهنا أعلن المستكبرون عن موقفهم في عناء وصلف وجحود لكي يحذروا غيرهم من اتباع صالح عليه السلام، ولكي يشيعوا عن من آمن به أنهم ليسوا على شيء من العقل. واسمع قول ربك وهو يذكر ما قاله هؤلاء المستكبرون فأقول: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، أي قال المستكبرون ردا على المؤمنين الفقراء: إنا بما آمنتم به كافرون وسترون العقاب الذي سينزل بكم منا. وتارة نجد الجاحدين المغرورين من قوم صالح عليه السلام يشيعون بين الناس أنهم لو اتبعوا صالحا لكانوا من المجانين الذين لا عقول لهم، لأنه من المستحيل في زعمهم أن يكون النبي من البشر. قال تعالى يحكي أباطيلهم: كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. وفي سورة الشعراء نرى ما يقرب من 20 آية تذكر لنا ما قاله صالح لقومه من نصائح حكيمة، إلا أن هذه النصائح لم تجد منهم أذناً واعية، بل أشاعوا عنه أنه إنسان غلب عليه السحر والجنون. واسمع إلى قول ربك: كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قالوا: إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية أي بمعجزة إن كنت من الصادقين. ومن أقبح الإشاعات الكاذبة التي أشاعها الظالمون الغادرون من قوم صالح عليه السلام أنهم أشاعوا بين الناس أن وجود صالح وأتباعه بينهم أدى إلى انتشار القحط والأمراض فيهم، وأنه لا مفر من التخلص منهم حتى يعود إليهم الخير والعافية. وتدبر ما ذكره الله تعالى في ذلك في سورة النمل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، أي فإذا هم قد انقسموا إلى قسمين: قسم آمن به وهم الأقلون، وقسم كفر به وهم الأكثرون. ثم بيّن تعالى ما وجهه نبيهم إليهم من نصائح حكيمة، قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فماذا كان ردهم؟ قالوا: اطيرنا بك وبمن معك، أي قالوا له: أصابنا الشؤم والنحس والفقر بسبب وجودك فينا. قال: طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. قال لهم: شؤمكم وفقركم سببه كفركم بخالقكم، وما أصابكم هو امتحان لكم. ثم بيّن تعالى أن تسعة من المجرمين من قوم صالح عليه السلام أقسموا فيما بينهم أن يقتلوه ليلا هو وأهل بيته، ثم يزعمون لأقاربه بعد ذلك أنهم لا علم لكم بما حدث لصالح وأهل بيته وأنهم صادقون في كل ما قالوا. واسمع القرآن المجيد وهو يسوق ذلك بأسلوبه الحكيم فأقول: وكان في المدينة تسعة رهط، أي تسعة رجال يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي لنقتلن صالحا وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. لكن الله تعالى خيب سعيهم ودمرهم تدميرا. قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهكذا تكون عاقبة الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا. أما الأخيار الأطهار فهم في رحمة من الله تعالى ورضوان. وفي قصة يوسف عليه السلام، وبرغم التكتم والتحفظ الإعلامي الشديد من قبل قصر العزيز، فإن الإشاعة قد تفشت في نساء مصر، وأبدأنا فيها وأعدنا وزدنا فيها وبالغنا وقلنا: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ونلاحظ هنا أن هذه الإشاعة هي عين ما حدث بالفعل، فهي على هذا رواية واقعية لما حصل وليست إشاعة. ولكن بالتأمل في الفعل المضارع تراود ودلالاته وإيحاءاته، وعلى طريقة القرآن في الإيجاز وطي التفاصيل وجعل بعض الكلمات مستودعا للمعاني، ينبئ عن مكنونات الضمائر والنفوس. على هذه الطريقة استعمل القرآن الفعل المضارع ليوحي بما في نفوس النسوة من ظن أن امرأة العزيز تمارس هذه المراودة عن حب مقيم وضلال مبين، وأن ما حصل ليس لحظة عابرة وإنما هو فعل مستمر. عبر عن هذه الظنون والخواطر الفعل المضارع تراود، وأكد ذلك جملة مؤكدات تضمنتها الجملة التذييلية إنا لنراها في ضلال مبين. من هذه المؤكدات إن واللام واسمية الجملة والظرفية الموحية بالشمول في ضلال، ووصف الضلال بالمبين، واستعمال لفظ الضلال بمعنى الغرام، فهو حب وصل حد الضلال. كل ذلك في كلمات قليلات إنا لنراها في ضلال مبين. والقرآن المجيد يتنزه عن رواية تفاصيل ما خاضت فيه النسوة، لكنه صور لقطة خاطفة مما يشاع ويذاع، كذلك ملاحظة أخرى في وصول السر إلى النسوة، مع أنه لم يشهد إلا أشخاص لا يعقل منهم خروج السر، ولكن الذي يبدو أن النسوة أشعن هذه القالة دون أن يعلمن بتلك الحادثة، بل من خلال ملاحظاتهن لامرأة العزيز أثناء زيارتها في البيت، فقد كن يرقبن بعيون النساء المترفات الوقائع والأحوال. وقطعا لدابر الإشاعات حول امرأة العزيز، لم يجد أصحاب السلطان وسيلة خيرا من إيقاع الأذى بالبريء المظلوم، لأنه في نظرهم الطرف الأضعف، فقرروا أن يبعدوها عن العيون علها تخمد الفتنة وتسكن ريحها، وما دروا أنهم أثبتوها. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ولعل الحين الذي أشارت له الآية هو حين انتهاء موجة الإشاعات التي عمت المقربين من أصحاب النفوذ والطبقة العليا في المجتمع. ولله يوسف عليه السلام ما كان أشد ذكاء وأبعد نظرة حين طلبه الملك إعجابا به فلم يستجب، بل طلب فتح ملف القضية، وما ذلك إلا لتتاح له فرصة العمل دون أن تعكر عليه الإشاعات صفوة أو تضعف سلطته ونفوذه، وحتى تنقطع موجة الهمس والتشكيك والإشاعات. قال للرسول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فلما أعيد التحقيق في القضية وأشرف عليها الملك بنفسه وقال النسوة ما قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء، وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، عندئذ صدر الحكم ببراءته المطلقة من هذه الفعلة في محاكمة علنية مشهودة. وعندئذ خرج يوسف أو وافق على الخروج إلى الحياة العامة وإلى تسلم الصلاحيات والسلطات التي خوله إياها الملك في كتاب الثقة ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وإن التمكين الذي أشارت إليه الآية ليس مجرد تسلم سلطات وصلاحيات، لكنه فوق هذا ثقة الشعب الكاملة التي أحاطه بها وتفاعل معه بها وأطاعه من قلبه واندفع ينفذ أوامره بكل طاقته وروحه وفعالياته، وهكذا تكون القيادة، وهكذا يكون التمكين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.